بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعله حجة لنا بين يديك يوم نلقاك، اللهم آمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في كل مكان وكلهم في غزة أنسا، واجعل لهم دفئا وأعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيما تبقى من رمضان وفيما بقي لنا من آجال، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، نحن في مجلس عبر الأثير ككل جمعة في رمضان، نتلقى الأسئلة منكم ثم نجيبها، ومع ضيق الوقت اعذروني، لم أستطع، ما كان عندي وقت أن أصنف الأسئلة التصنيف الذي أرجوه لكل الأسئلة، لأنه ما شاء الله يعني كان عدد لا بأس به من الأسئلة من الرجال وعدد كبير من مجموعة النساء، فأنا سأجيب اليوم عن ما تمكنت من تصنيفه من الأسئلة، وما لم أتمكن سأجيبه كما هو على مجموعة النساء التفاعلية، حتى وإن كان بغير ترتيب يعني موضوعي، لأنه عادة أجيب أسئلة متعلقة بالسورة عامة، قصة زكريا مثلا أول شيء، قصة مريم وهكذا، ولكن يعني لم أتمكن من فعل هذا لضيق الوقت، فالمعذرة. طيب، نبدأ بالأسئلة. وكالعادة يعني هناك تنبيهات، أولها طبعا شكر جميع من يشكر، الله يجزيهم الخير الإخوة الذين يقولون يعني بأن المجالس جعلت صلتهم مع القرآن متجددة مختلفة، فهمهم للآيات، انطباع هذا الشيء أو الآثار المترتبة على ذلك، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأسأل الله أن يكتب لنا به ما نلقاه به ونحن راضون إن شاء الله، اللهم آمين. الأمر الآخر، أي أسئلة خارج الموضوع، يعني بعض الأسئلة مثلا بعض الأسئلة جاءت عن سورة طه، ما دخلنا في سورة طه أصلا. طيب، بعض الأسئلة كالعادة استشارات وفضفضة طويلة وكذا، فأضطر إلى يا إما أن أهذبها قليلا أو أختصرها أو أرجعها إلى أسئلة متفرقات في النهاية. طيب، من الأسئلة التي جاءت عامة تقول: هل ترشح من تحسن الظن بهم في قصص الأنبياء غير الشيخ نبيل العوضي لاحتوائه يعني مواده أو مقاطعه على رسوم من الذكاء الاصطناعي؟ طيب، أولا أنا ما أدري هل فهم مني أنني لا أرشح، أنا سئلت عن الشيخ نبيل وقلت أنه مواده عموما جيدة، وقلت بأنه بعض مواده روجع فيها، وأظن أنه في عنده نسخة متجددة، فأنا لم يعني لم أرشح أو لا أرشح، أنا سئلت فأجبت، هذا أولا. أما قصص الأنبياء، أنا اللي أقول دائما يا جماعة، الأفضل أن تقرأ قراءة على الصغار، يؤتى بكتاب لا فيه صور ولا فيه خيالات وهمية ولا فيه، وكما هو يتلى يقص على الأبناء والبنات، ويعلمون هم، يتعلمون القراءة، يتعلمون الاستوقف والاستفهام. القفز دائما إلى الرسوم المتحركة أو القص ما يسمى الكرتون أو أنا لا أرى ذلك. وكما قلنا سابقا كثيرا في مجالس ألف باء التربية اللي موجودة أيضا لمن يريد أن يراجعها، مكتبة الطفل مكتبة للأسف يعني منتهكة مشوهة، لا يعطى الطفل ما ينبغي أن يعطاه من آلية عقلية صحيحة، بل بالعكس يختزل خياله فيما لا طائل منه. على أي حال، يراجع ألفباء التربية وتحديدا موضوع القصة، لأنه يعني خصصنا كلام عن القصة وكيف تقرأ القصة، أو تراجع مجالس علموا أبنائكم في أوائلها من رمضان الماضي، تكلمنا فيها عن القصة وكيفية قراءة القصص للأبناء. أما القفز مباشرة إلى القصص الكرتونية أو الرسوم المتحركة من هذا القبيل، أنا لا أنصح بذلك. طيب، هل هنالك ما ينصح به من كتب عن النساء العالمات أو المحدثات أو غير ذلك؟ نعم، هنالك يعني كتب كثيرة. أنا عندي شيء كنت منزله سابقا بترتيب زمني، خصوصا كتب معاصرة تجمع سير وتراجم لنساء، ومنها كتاب اللي أنا ذكرته أظن في المجالس، لذلك جاء السؤال يمكن، اللي هو الدكتور محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد الندوي، محمد نعم، عالم من علماء الهند، كان قد يعني كتب كتابا فيه أكثر من 8000 ترجمة للروائي، يعني رواة من يعني راويات من النساء. ومع ذلك إن شاء الله لعلني اليوم بعد ما أنهي هذا المجلس إذا ربنا يسر أضع شيء كان موجود عندي أنشره، فقط كتب لمن يعني كتب تحدثت عن العالمات المحدثات الشيخات الراويات في تاريخ الإسلام. طيب، يقول: تكرر ذكر الرحمة أو الرحمن في السورة بشكل ملفت، فهل هذا من الباب من باب الدلالة على رحمة الله تعالى التي جعلها في الأم تجاه ولدها، وهي واحدة من 99 رحمة احتفظ الله بها وأخرها ليوم القيامة، أم أن هناك دلالة أخرى لتكررها؟ الله أعلم فيما في مراده أو من مراده. ولكن نعم، قلنا في بداية السورة أن لفظ الرحمن جاء الأكثر في سورة مريم، في كل القرآن كذا و40، 12 منها في سورة مريم فقط. هل لدلالات الرحمة في قصة زكريا وفي قصة مريم؟ نعم. طيب، ما مناسبة الرحمة مع اسم مريم؟ ربما نعم، لأن الأمومة والصبر والتحمل وهذا كله من المعاني اللي مرتبطة بين الأمومة من ناحية والرحمة من ناحية أخرى. فهذا أيضا من يعني من الواضح الحاضر في السورة. لكن هل هنالك دلالة أخرى؟ الله أعلم. لكن ما في شيء مر علينا إلا وعوامل الرحمة، يعني عوامل الرحمة في قصة العبد الصالح مع موسى عليهما السلام كانت حاضرة، أن الأمر ليس كظاهره. وفي زكريا الأمر ليس كظاهره، ربما ستتهم، ربما سيسخر منك الناس، لكن رحمة، يحيى رحمة. مريم اتهام في العرض والشرف، ولكن جاء عيسى لرحمة ورحمة منا. في قصة إبراهيم الذي تحركه الرحمة مع أبيه لدعوته، في موسى ويعني أخاه هارون اللي هو رحمة أيضا، طيب وهكذا. فهي الرحمة حاضرة في كل السورة. ما هي الدلالات غير قضية شمول الرحمة وصور الرحمة المختلفة والأسر وعلاقتها بالرحمة ودوافع الرحمة في الدعوة؟ الله أعلم إذا كان هنالك دلالات أخرى. طيب، في قصة زكريا عليه السلام يقول: لماذا أغلب أدعية الأنبياء باسم الرب؟ هو في الحقيقة الأنبياء وغير الأنبياء، أول ما يحضر على ذهن الإنسان عندما يريد أن يطلب أمرا ممن يعني ممن يغلب على ظني الآن أنه يرعاني ويحفظني ولذلك أنا أطلب منه، وعندما أستدعي في طلبي أستدعي ذلك الاسم المتعلق بهذه المعاني وهو الرب. عندما آتي لأطلب من الأب أستخدم اللفظ الذي يناسب التحبب والكذا، فأقول: يا أبتي. طيب، ما أقول يا فلان، ما أقول يا ولي أمري، ما أقول، لا، أقول اللفظة اللي فيها هذه معنى الحنان، معنى الرحمة، معنى العطف، معنى الرعاية، ولله المثل الأعلى. وهذا يعني تحدث فيه العلماء من قبل، أن الأنبياء عندما يطلبون من الله سبحانه وتعالى، عندما يناجون الله سبحانه وتعالى، فغالب الأدعية هي يا رب. وهذا يدل على حضور القلب، على انكسار النفس بين يدي خالقها التي تعلم أنه خلقها وهو أرحم، يعني الأرحم بها، وهو الذي يرعاها، وهو الذي يعتني بها، اللي هي صفات الربوبية باختصار. طيب، إذ نادى ربه نداء خفيا، يقول: هل دعا، أو تقول، ما أدري كان ذكر، هل دعا زكريا ربه عند رؤية مريم يأتيها الطعام أم كان يدعو من قبل؟ طيب، يظهر والله أعلم من سياق القصة والآيات أن الدعاء كان حاضرا، ولكن ربما يحصل في حياة الإنسان أنه عندما لا يستجاب الدعاء يشتغل بأمر آخر ويحضر ذلك الدعاء مرة أخرى عند حضور سبب معين. هل كان يدعو من قبل واستمر وأكدت القصة هنالك دعا زكريا ربه تجدد هذا الدعاء، ولا انقطع عن الدعاء فترة ثم تذكر وقال: طالما أن الأسباب تخرق بطريقة غير مادية متجاوزة لعالم الشهادة، إذن لعلني أدعو بالدعاء الذي كنت أدعوه. طيب، ولكن يصعب علي أن أتصور أن نبيا بصفات زكريا وبما خصه الله من رحمة أنه لا يكون يدعو، يصعب هذا. طيب، تقول: أجد حرجا أن أطلب من الله شيئا وأنا مذنبة، فأستغفره فقط وأدعوه أن يصبرني، فربما التعسير خير لي. أنا أخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس مرة أخرى. يعني أقول: يا رب يا رب نجحني، بس إيش نجحني؟ أنا مو عاملة اللي علي، مو دارسة. يا رب يا رب يسر لي الزواج، بس كيف يسر لي الزواج وأنا لا أطلبه بالطريقة المناسبة؟ يا رب يا رب خلي والدي يعني مثلا يتحسنوا معي، بس كيف يتحسنوا معي وأنا سيئة الأدب معهم أو كذا؟ لا لا، هو الأصل أن أدعو ويعني وأكسر كبري على عتبات رحمة الله سبحانه وتعالى، وأخذ بالأسباب التي يتحصل بها الدعاء، أو التي يتحصل بشيء من الأسباب اللي هو هذا الأخذ به الدعاء أو المطلوب. لكن مو لا لا، ما دام أنا مو عامل اللي علي إذن لا أطلب، ويكفيني أن أقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لعل ربنا عندما لا ييسر الأمر يكون هذا خير لي. هو أنا أطلب وما يأتي من الله خير. وأخشى من تلبيس إبليس هنا أنه ما في داعي للدعاء، أصلا أنت ما عملت اللي عليك. هذا الكلام عندما يكون المخاطب إنسان يطلب منا واحدة بوحدة، تغافله أو رحمته أو عطفه أو عفوه متعلق بما يجري منا، هذا ليس الله، هذا مخلوق ضعيف مثلنا. أما الله سبحانه وتعالى تأتيه وأنت مكللة بالذنوب وتقولين: يا رب اطرحت على عتباتك فاقبلني واستجب لي واعطني ما أرجوه منك. طيب، ولكن أخشى أن أكون من المعتدية في الدعاء. جميل، الدعاء يبقى والأخذ بالأسباب يبقى، هذا التوسط. ما في داعي أن نقفز دائما إلى طرفي الأمور، إلى النقيضين، إما أو. يا أدعو أنا جاية عاملة حسابي أنه كاملة مكملة أنا، هذا وهم كمال وهذا كبر خفي. يا إما مو عاملة اللي علي، خلاص ما في داعي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، وإذا عسر علي الأمر يكون هذا خير لي. لا، الدعاء هو العبادة، وفي رواية أضعف: الدعاء مخ العبادة. طيب، الدعاء هو العبادة، عليك بالدعاء، إياك أن تخضعي لتلبيس إبليس بما يبعدك عن جوهر العبودية، وهي الاطراح على عتبات الله سبحانه وتعالى والدعاء له بصدق. طيب، في دعاء زكريا: وإني خفت الموالي، إلى آخر الآية. سؤالي عند الدعاء: أجد أن قلبي متعلق أو يميل إلى طلب أمور دنيوية كالزواج والعمل. طيب، أقف قبل أن أكمل، هذا الطبيعي يا جماعة، بالله عليكم أنا ما أدري، يعني أنا ما أدري ما المطلوب، يعني ما المطلوب فعله حتى تقتنعوا بأن كثيرا من أسئلتكم تدور حول وهم الكمال وشيء من جحود المخلوقية. لا، أنا أريد أن أدعو الله فقط بالأمور الأخروية. طيب، والدنيا مين يقوم فيها؟ يعني الذي يملك يوم الدين لا يملك الدنيا؟ لا، أنا أريد فقط آخرة. هذا الكمالية، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويحذر من الفقر ويحذر من البخل ويحذر من أمور دنيوية. طيب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مفروض سيبكم من وهم الكمال هذا. أنا ما أدري، يعني حقيقة ما أدري متى سنتخلص من عالم الكرتون اللي معشعش في داخلنا. نحن مخلوقون، نحن عبيد وعباد، نطرح على عتباتنا ونطلب منه كل شيء، ولكن بالحدود المشروعة وبالأصل في الزهد في الدنيا وأن تكون العين على الآخرة. أكمل. يقول: عند الدعاء أجد أن قلبي متعلقا أو يميل إلى طلب أمور دنيوية كالزواج والعمل، وأيضا أدعو لآخرتي كالمغفرة والجنة. هل هذا الميل ما أدري إيش نقصد هذا، كيف أتوسط؟ بكل بساطة أدعو بهذا وهذا. الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين، دعاء الاستخارة يجمع بين الأمرين، أنت تستخير الله سبحانه وتعالى فيما يراه خيرا لك في عمل، في مهنة، في تخصص، في كذا. لا نقع بين إما أو، يا إما أخذ بالأسباب وكذا وماشي وكأن الأمر ليس بيد الله، يا إما أدعو الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الدنيا لأنني لا أريد أن تكون الدنيا حاضرة عندي. لا، الله يريدك أن تدعوه ويحب منك هذا الدعاء ويحب أن يستمع إلى هذه المناجات في أي أمر. وإلا كيف وصل الأمر إلى درجة كان الصحابة يقولون يستخيرون حتى في شراك النعل، ما مسألة أنه ينزل يوطي يربط ولا كذا يستخير فيها. دعكم أيضا هذا نوع من تلبيس إبليس، أنا أريد أن تكون علاقتي مع الله لا دنيا فيها. يعني دعكم من هذا الغلو في النظر للمخلوق، أنت مخلوق ضعيف تأتيه بضعفك، ولذلك أحيل دائما هنا على مجالس وهم الكمال. طيب يقول جميل أنه فسرتم إقبال زكريا عليه السلام على الدعاء ثم استغرابه من استجابة الدعاء. طيب المعذرة معلش. يقول وطلبه آية على ذلك، إن كان فهمي صحيح من الطبيعي ومن سنن المخلوقية حضور اليقين وغيابه، لكن هل لدينا دليل على أن زكريا عليه السلام استحضر اليقين كاملا عند دعائه؟ الأصل في حسن الظن بالأنبياء أنهم خير من يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل. يعني أنا ما كنت في نفس زكريا وما عندي دليل أنه عندما قال يا رب أدعوك وأنا موقن، ما عندي نص على هذا، لكن ما نعلمه من الأنبياء أنهم خير الخلق، وبالتالي إذا كان الصديقون ومن نعرفهم من أولياء الأمة نقول أنهم هؤلاء يدعون الله بكل أداب الدعاء ومن ضمنها اليقين، فمن باب أولى أن يكون النبي يدعو موقنا بالإجابة. هل اليقين يعني تحصل الأمر 100%؟ لذلك نقول بالله عليكم لا تربطوا اليقين دائما بحصول الأمر والإدراك والوعي عندي كامل 100%، لا، يقين الإنسان في حدود معينة، بعد ذلك تبقى غلب الظن، تبقى غلب الظن، وإلا تحول إلى خالق أنه يعلم كل شيء. حالة اليقين عنده 100%، لا، هو يتيقن في أمور وعنده أمور أخرى فيها غلب الظن، ولكنه لا يستطيع 100% أن يا رب أدعوك الآن والأمر حاصل. هذه مرحلة قد يصل إليها إنسان من رضا برد اليقين، يسمونه برد اليقين، ولكن مو بضرورة تكون متحصلة دائما، لأنه إذا كان اليقين حاضر إذن كيف تفاجأ؟ ما يمشي الأمر أن يكون يقين حاصل ثم مفاجأ، لكنه هو يدعو وهو موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له بما هو خير. هل سيستجيب بالضرورة كما طلب؟ يعني الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل أتخيل أنه لم يكن يدعو الله بأن يهدي عمه أبا طالب وهو موقن بالإجابة؟ طب إيش اليقين؟ طب وما أسلم أبو طالب؟ دعا الله بالنصر في أحد وما حصر النصر في أحد. الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو وهو موقن بالإجابة. مرة أخرى دعكم من إما أو، دعكم من وهم الكمال. طيب يقول هل شعوري بعدم اليقين في استجابة دعائي يبطله؟ لا، لكن إيش تعريفك باليقين؟ هذا هو. مرة ثانية تعريف اليقين عندنا في إشكال. يعني أنا أقول اللهم أدعوك وأنا موقن بالإجابة أنني سأتمكن من السفر بعد بضعة أيام إلى المريخ. يعني إيش تعريف اليقين؟ إيش تعريف اليقين؟ لكن أقول أدعوك اللهم وأنا موقن بالإجابة أن لا تأخذني إليك إلا وأنت راض عني. طيب الآن اليقين أن ما سيكون من الله هو الخير وهو الحاصل، الأخذ بالأسباب أين هو؟ سعي ببقية الأمور أين هو؟ لكن لا أريد أن يكون اليقين وكأني أرى الأمر وكأني عالم غيب وشهادة، لا. طيب أليس ذلك من ضعف مخلوقيتي والله أكرم الأكرمين؟ نعم، من ضعف مخلوقيتي أنني عندما أدعو أدعو وأنا أريد أن يكون الأمر بين يدي الله، الله ييسره كيفما يشاء كيفما يشاء، هذا من ضعف المخلوقية. ومن ضعف المخلوقية أنني أقول يا رب قوتي بما لدي من جهل بين يدي يقين علمك أنت، هذا هو اليقين الذي أفهمه. طيب، لا يخفى عليكم أن هناك من العلماء من اعتبر اليقين شرطا لاستجابة الدعاء. نعم، وأنا أعتبره شرط، لكن ما المقصود باليقين مرة أخرى؟ مدار الإجابة على هذا السؤال هو تحرير مصطلح اليقين. يقينك باستجابة الله لا تعني أن الله سيؤتيك الأمر بالضرورة كما تشتهي، مو هذا هو المفهوم. والذي يقول بأنه لا سيكون تماما كما أقول إيتني بشيء يدل على ذلك، لأن هذا استثناء، قد يكون حالة نبوة معينة، صديقية معينة، حالة يعني أولياء صالحين، لكن ليس هذا هو الأصل في تعريف اليقين عند الدعاء. طيب، في قوله قال ربي إني وهن العظم مني إلى آخره. طيب، ما سبب تعجب زكريا في قوله أن يكون لي غلام وهو على علم ويقين بقدرة الله؟ مرة أخرى هذا من المخلوقية، أنه دعا الله، لكن حتى مع دعاء الله حصول الأمر لما ينزل ليس كأنني كاشف له من البداية. يعني كما نقول دائما، لو أنا قلت مثلا لشخص، هذا مثال كررناه، لو أنني قلت لشخص تعال اضربني، عارفين اللي بيتدربوا احيانا يقول اضربني، الان هذا الذي يقول اضربني حتى يعني يحتمل الالم، مهما كان التوقع لحظه الاصابه تختلف، لاننا مخلوقات ضعيفه، ادراكنا محدود مهما كان. يعني مساله انه السوبرمان الخارق اللي دارس فلسفه شرقيه ومارس يوغا وكذا، دعكم من هذه الخرافات. مساله ان يصل الانسان إلى أن يدرك الأمر إدراكا وكأنه يشهده في كل لحظة، هذا يعني ما عاد مخلوقا. أنت ترى مثال اللي يحصل في عالمنا سواء مع الأطفال مع غيرهم، ترى شيء مقبل عليك وكأنك تخاف فتعمل، طب لماذا تفعل هذا؟ يعني هو المفروض أنك أنت الآن مستحضر في إدراك والحس يريك الأمر وهو مقبل عليك، لكن نبقى مخلوقات، نبقى مخلوقات. أنا طلبت يا رب بس يعني ما استحضرت أنه الأسباب تتحصل، مع أني أعلم أنه الأمر كله بيدك، لكن علمي يبقى ضمن محدود، ضمن العقل المحدود. طيب، طيب، هل كان زكريا يدعو الله لمجرد إقرار العبودية لله وتعبدا دون انتظار جواب الدعاء؟ لا يظن هذا. في فرق بين أن أقبل على الله سبحانه وتعالى بما أمرني بالإقبال عليه به كالصلاة، أنا أصلي لأن الله أمرني بالصلاة، ولكن في الصلاة أنا أدعو الله بما أريده، يعني أريد أن يستجيبه، بما أطلب من الله سبحانه وتعالى أن ييسره لي. فكيف يعقل أني أدعو بدون انتظار؟ ألاحظ هذا يناقض قضية اليقين. لا، عندما أدعو أدعو وأنا محتاج لهذا الأمر، وأنا عارفين اللي يقول ادعو الله سبحانه وتعالى دعاء الظمآن للماء، يعني وكأنك محتاج للماء بعد ليلة جافة، يعني أنت في ليلة جافة ووريقك ناشف ومحتاج للماء وتدعو الله احتياجك لهذا الماء، وكأنك يا رب يا رب يا، وفي تلك اللحظات تشعر بأنه في شيء من البرد تسلل إلى نفسك إلى قلبك كما يقال. أما لا أظن أنه مما يتعقل أن شخصا يتوجه لله سبحانه وتعالى بدعائه في أمر ما وهو يعني لا ينتظر جوابه. طب لماذا تدعوه إذن؟ لا أدعوه لأنه طلب. ما الدافع؟ ما الذي سيدعوك إلى ذلك؟ لأن الله أمرني بماذا؟ أنا أدعوه. تدعوه بماذا؟ يعني الإنسان يتحرك في الحياة بين دفع ألم وطلب لذة، فأنت يا إما تدعو الله اللهم أدخلنا الجنة وزحزحنا عن النار، لكن أنا لا أنتظر الإجابة. إذن لماذا تدعو؟ لا بس لأن الله أمرني. بأي محرك تدعو؟ ما الذي تنتظره؟ يعني ما حتى يقولون عندما تتحرك أنت دائما عينك ترنو وتبصر هدفا، وهذا الذي يحركك له. سيقول بعض: لا أنا أدعو حتى يرضى الله عني. إذن هنالك هدف. لا، ولكن أنا حتى يرضى الله عني، مو حتى يعطيني الولد، هو حتى يرضى الله عني هنالك أسباب في يعني مرحلية. فأقول: يا رب يسر لي أن أكون متفوقا في مهنتي في دراستي. لماذا؟ لا أنتظر أن أكون متفوقا، لا أنا أنتظر أن أكون متفوقا، ولكن حتى هذا التفوق ييسر في دعوة الناس إلى الله، في أن أسد ثغرا للمسلمين، وهكذا. طيب، مرة أخرى: انتهت الأسئلة التي أمامي إلى الآن مما صنفت حول قصة زكريا. أنا متوقع أن يكون هنالك بعد أن أنهي ما لدي يعني أسئلة أخرى حول قصة زكريا، لكن ما أمكنني أن أرتبها كلها. طيب، من قصة يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تقول: يغيظني أني لا أقوى على نصح من حولي، وأخشى نفورهم أو غلبة حجتهم، يعني لما أدعوهم يأتوني بحجة فما أستطيع أني أردها وكذا، وبالتالي أتوقف عن النصح. إيش علاقة هذا بالآية؟ أنه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، ما هي القوة المطلوبة؟ مرة أخرى، ما هي القوة المطلوبة؟ هل القوة المطلوبة أني أكون كامل مكمل؟ لا، بلغوا عني ولو آية. ما الذي أحتاجه من العلم أن أقول لزميلة لي في العمل أو في الدراسة أو في مثلا في الحي جيران، أنا أقول لهم صلوا، الصلاة مفروضة؟ ما الذي يعني، هل لازم أقول صلوا ولازم أعرف أصول الفقه في عمل في الأمر وتعلق الأمر بالوجوب، ومتى يكون الأمر واجبا ومتى يكون الأمر مندوبا ومستحبا؟ طيب، إيش هذا؟ لا طبعا، الله أمرنا بالصلاة. السلام عليكم. طيب، هل هذا يعني أنه يقف الأمر هنا؟ لا، أنا لما أقول مرة مرتين ثلاثة سيتحصل أمامي مثلا شبهة معينة، تحدي معين، فأرجع فأتقوى بالعلم، أرجع فأتقوى بالعلم. المرة الأولى ما كان عندي الدليل، المرة الثانية صار عندي الدليل، المرة الثالثة صار عندي أكثر من دليل، المرة الرابعة صار عندي الأمر يعني كشربة الماء. لذلك تجدون بعض الإخوة مثلا الذين يتصدرون لدعوة الناس مثلا من غير المسلمين، من الملاحدة، من الذين يحاورونهم في مناظرات أو في غير ذلك، أنت تستغرب، تقول ما شاء الله استحضار الأدلة. هذا لم يخلق هكذا، هذا لم يبدأ هكذا، هذا ربما في يوم من الأيام كما نقول في لتعارف، وأنا أحكي عن قصة حصلت معي، أنني كنت في يوم من الأيام عندما آتي بالدليل، لما أنظر أضحك على نفسي كيف كنت أقول ذلك الدليل، كيف. طيب، لكن الإنسان يتدرب. وأيضا دعكم من وهم الكمال، لا تقعوا في قضية إما أو، يعني يا إما أن أكون كامل مكمل يا إما ما أدعو. لا، بلغوا عني ولو آية. عندك شيء بسيط، أحيانا تكون الدعوة عبارة عن شيء حصل معك. والله اليوم حصل معي كذا وكذا وكذا، أنا أتكلم عن تجربة في نفسي، أنا اليوم حصل معي كذا، وعندما قرأت هذه المعلومة قلت سبحان الله، أنا ما كنت أعلم أن رضا الوالدين قد يختلف عن بر الوالدين، أنا ما كنت أعلم أن مثلا أن الإنفاق على الأعراس كلما زاد تزيد معه نسبة الطلاق. معلومة مبضر، لا لازم أجيب الدراسة. دعكم من وهم الكمال، دعكم من هذا العالم الرقمي الذي يشعرك بأنك إما أن تكون كامل مكمل، ودعكم من أن تحكموا على أنفسكم من خلالنا. بمعنى شوف دكتور عبد الرحمن، كيف دكتور عبد الرحمن هذا الذي أمامك، يعني معدل القراءة، معدل ما يقرأه، معدل يعني ما كان يعني شيء بسيط حتى يصل إلى أن يقبل أن يتصدر ويجيب. فلا تقيس نفسك أو لا تقيسي نفسك وأنت في بدايات الطريق على شخص قاري، مو أنا أقصد، في هنالك من الأشخاص اللي أنا أتقاصر أمامهم في قراءاتهم. مو بالضرورة، كل ميسر لما خلق له، وقد تكونون أنتم بصدقكم وبما لديكم. أنا أعطي هذا المثال، وإن كان هذا نتكلم عنه في التفصيل في فقه الدعوة في لتعارفه. يحدثنا والدي عن شخص كان معهم في العراق، هذا الرجل كان أميا، وكان يتصدر أو يعني يتصدى بالأحرى في المقاهي. أيامها كانت المقاهي كيف يكون هنالك أماكن للشخص يعلن فيها دعوة معينة، يخطب خطبة معينة كذا، كان أحيانا هذا يحصل في المقاهي. يتبادل المتثقفون سواء كانوا مثقفون حقا أم لا أو مثقفين حقا أم لا، يتبادل عاد الأسئلة، شبهات، ردود، سجالات، مناظرات. طيب يقول فكان يتصدى للشيوعيين ويعني وأضرابهم، علمانيين شبه ملاحدة. يقول وهو أمي، فكان يتحدى الشخص ويقول له يعني هل أنت مستعد إذا أتيتك بالإجابة على هذا إنه يعني تبقى في مكانك أو يعني مثلا تعود غدا وأحاججك؟ يقول له أنا وصل. يقول فكان يأتي إلى القراء، هو رجل أمي، فيقول له يا فلان، يا أخ فلان، يا فلان دلني، هذا يقول كذا وكذا وكذا، ما الرد عليه؟ يقول لا اجلب لي الكتاب، أنت أمي. يقول اجلب لي الكتاب، فيأتيه بالكتاب فيقول أشر لي على مواضع الرد، فيشير له على مواضع الرد. شوف الهمة، إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن عنده همة. يقول فيأخذ الكتاب ويذهب إليه في الموعد ويقول له، حتى كان والدي يحدثني يقول يستخدم حتى ألفاظ عامية قد يعني لا تليق يعني بمكان فيه نوع من المناظرة بين المتثاقفين، فيقول له يعني إذا كان فيك خير يلا امسك على الموضوع اللي أنا حاط عليه واقرأ أمام الناس. يقول وكان يحدث في نفوس هؤلاء وفي الجماهير ما قد لا يحدثه بعض المتثاقفين والقراء. هم دعكم من يعني لا، لازم أكون جاهزة واللغتي سليمة ومخارج الحروف عندي واضحة ومستحضر الدليل من القرآن والدليل من السنة وأفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وبإجماع الصحابة. شوي 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 أحيانا يعني أحيانا الحقيقة أنزعج مما فعله هذا العالم الرقمي في الناس من وهم كمال. ولا يعني هذا أن نتخاذل عن طلب العلم، لا، أطلب العلم أطلب، ولكن عندي شيء أقوله وأتبصر، المهم ما يكون قضية أطلب العلم حتى أقول، لا، أنا أطلب العلم تزكية لنفسي، أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى. وفي الطريق أيضا لما أجد شيء أمامي أمر معروف وأنهى عن المنكر، لكن أنا مو شغلتي وعملتي فقط أني أنكر على الناس. أيضا تحت يحيى خذ الكتاب بقوة، سؤال آخر قريب من يعني من السؤال الأول، هل الدعوة إلى الله يلزمها علم كبير أو يكفيني أقل القليل وبخاصة مع حسن ظن من حولي بي؟ يعني تقول أنا خريجة علم نفس عيادي، علم نفس عيادي أو علاجي، ومهتمة بفقه النفس وما زلت أدرس في هذا المجال حتى بعد تخرجي. جميل، طيب، ويعني عندي هم في الدعوة ولكن شعور الخوف من مسؤولية التصدر يخيفني كثيرا. لازم يكون هذا الشعور موجود، أنا الآن أتصدر أمامكم وأنا خائف، وإذا لم أخف أخاف على نفسي. يعني إذا ذهب هذا الخوف أخشى على نفسي الكبر والغرور والعجب وأنه أنا أموري طيبة. بالعكس، ونقولها في فقه الإشارة والاستشارة، في كل طرقة باب للعيادة أنا الآن أنا أعمل في تلقي الاستشارات التربوية والأسرية والزوجية من عام 1997، أعمل في تلقي الحالات العلاجية يعني الأمراض النفسية بين قوسين من عام 2002، لأنه التخصص هذاك أنهيته قبل الثاني. يعني أنا أتكلم عن أكثر من 26 سنة عمل، ومع ذلك عندما يطرق باب العيادة أخاف. أمانة، ماذا سأقول؟ هل سأستطيع أن أخدم هذا الإنسان؟ بما سأقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد ائتمنني هذا الإنسان على صحته وعلى طلاق أو زواج وتربية؟ أخاف. فلا تقع أيضا بوهم كمال، طالما أنا خايفة إذا متى سأتصدر؟ أنا أصلا في اللحظة اللي ينتهي بها الخوف هذا، يا إما لحظة موت أو لحظة مرض قلبه مخادعة. الإنسان يبقى يحاول ويتعلم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن طالما عندي معلومة، يعني الأخت التي تتكلم الناس يحسنون الظن بي، طيب ممتاز. فتأتي تسألني زميلة أنا أشعر هالأيام أن عندي اكتئاب. جميل، ما عندي قدرة أن أقول لها يا فلانة أولا ديري بالك تقولي كلمة اكتئاب، ترى كلمة اكتئاب مفهومة مغلوطة عند الناس أنه مجرد ضيق أو حزن. لا، أنت مو عارفة أنا أول شيء خلينا ننهي هذه. هذه من يحتاج أن يكون لديه علم كبير حتى يحرر مصطلح الاكتئاب، خصوصا خريجة علم نفس عيادي؟ يعني لا ما هو أنا ما عندي القدرة أن أقول لها نسب الاكتئاب حول العالم وأعطيها خطة علاجية، هذا أهل التخصص، وهذا شيء من شيئا فشيئا مع التدريب يأتي. مرة أخرى شوفوا كم مرة شوفوا من أول ما بدأت إلى الآن كم مرة حذرت من وهم الكمال هذا، وإحنا ما زلنا في كم سؤال. طيب، وبرا بوالديه وبرا بوالدتي، يعني في حالة يحيى وفي حالة عيسى عليه السلام، قال هناك برا بوالديه برا بوالدتي. طيب، يقول هل للبر ارتباط خاص بالوالدين وليس بالأبوين؟ لأنه قال بوالديه وليس بأبي وأمي أو بأبوي. طيب، البر الأصل فيه أنه مرتبط بكل من له عليك فضل، هذا هو الأصل، يفوقك مقاما سنا علما قدرا، هذا هو الأصل في البر. البر حسن الخلق ويتناسب، وبالتالي هنالك البر المعروف، البر بالوالدين. من هم الوالدين؟ من اسمهم والدين، اللذان أتيا بك كانا سببا في خروجك إلى هذه الحياة. يعني ممكن باختصار تحصل الولادة ثم يغادران لأي سبب، ينفصلان، يموتان، يهجرانك عند باب ملجأ ولا كذا، يتوفيان. والبر مطلوب. فهذا البر بالوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبر أمه التي لا بالكاد يذكرها 6 سنوات، رآها 4 مرات، يعني من الولادة 4 مرات ثم ماتت، ومع ذلك قبيل الوفاة توجه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إلى قبرها ويجلس، وتقول الرواية يمسك بعصا وينكت في التراب ويبكي بكاء ما رأيناه بكى مثله قط، وكأنه يلقي بكل أثقاله وأحماله على والدته. فيسأله عمر، وتقول الرواية وكان أجرأنا عليه، ما يبكيك يا رسول الله؟ يقول هذا قبر أمي، سألت ربي أن أزورها فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولماذا تزورها؟ ولما هذا البر بمن بالكاد أنت بالكاد تذكرها؟ بر والدين ما له علاقة، بس أنا والدي ما درسوني وما عملوني وكان والدي يضربني. بر والد، أنت مطالب بالبر، لا علاقة لهذا تحب والدك ما تحب والدك، أنت مطالب بالبر. وعندي رسالة يعني تراجع في القناة اسمها بين بر الوالدين ورضا الوالدين، في ملف كامل اسمه في بر الوالدين، فيه رسالتي ومقاطع لمقالات لناس آخرين، يعني بعض الإخوة الآخرين وهكذا، وفي مقاطع مرئية أيضا لغيري. طيب، بس الوالدين لا، يأتي من قد يربيك فيكون في مقام الوالد والوالدة، اللي هو يطلق عليه أحيانا الأب والأم غير الوالدين، وهذا أيضا له عليك بر، وهذا أيضا له عليك بر. ويأتي المعلم له أيضا عليك بر، الجد والجدة له عليك بر. طيب، لكن الآيات قالت والد. نعم، لأن الأصل إلا الاستثناءات موجودة، أنه الوالد يلد ثم لا يربي ثم لا يرعى، لكن الأصل أن الوالد هو الذي يربي. فتجتمع هنا وبرا بوالديه ولدوا ربوا، وبرا بوالدتي ولدتني وربتني. فما عندي ما يدل على أنه هنالك ارتباط خاص بالبر بالوالدين فقط، لا ما في هذا بالذات في الإسلام، ما في. طيب، قال في يحيى، يعني قال الله عز وجل في يحيى ولم يكن جبارا عصيا، وقال في عيسى ولم يجعلني جبارا شقيا. هل عصى وشقى الكلمة مرتبطتان بالأهل، يعني لأنه يحيى كان عنده والد ووالدة فقال جبارا عصية وقال جبارا شقية، لأن الأمر مرتبط بالوالدة في حالة عيسى عليه السلام. يقول وهل من له والدان قد يكون عاصيا ومن غاب أبوه فقد يكون شقيا؟ طيب جميل هذا السؤال. احنا قلنا أولا نعم وجود الوالدين حالة التمرد حاصلة أكثر في وجود الوالدين بالذات مع العامل الذكوري اللي هو الأب. في حالة الأم الابن في تعامله مع الأم اللي هي أصلا حانية ضعيفة عاطفية، التعامل معها لا يكون عصي بقدر ما يكون شقي، بمعنى أنك إذا وصلت إلى درجة أنك تكسر كلمة الوالدة وتكسر قلبها، التعامل مع الوالدة مختلف عن التعامل مع الوالد، فأنت في هذه الحالة وصمت بالشقاوة لأنك شقي. طيب هو أليس عتيا؟ نعم هو عتي، ولكن في حالة ندية في حالة الأب. في حالة الأم ليست ندية. الأم أحيانا تكون هي المربية ومع ذلك تضعف أمام الابن، تضعف أمام الابن، وهذا يغلب في الأمهات ولا يغلب في الآباء. يعني أنا إذا أردت أن أقول أنه شخص مثلا لا يعني لا يطيع والدته تأسيا بالآيات فأقول هذا شقي، هو في الحالتين تمرد وعق، ولكن نعم إذا بلغنا أنه فعلا يتمرد ويسيء الأدب مع الوالدة، نعم قد يوصف بالشقاء. مع ذلك أنا لا أنصح باستخدام المفردات بنفس الطريقة، لأن إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل ما كان من تلك العوائل واللغة وأسرارها ليست كإحاطة شخص مر بلفظة معينة فيأخذها كما هي لأنه يريد أن يستخدمها في الحياة اليومية. أنا لا أنصح بذلك، لا أنصح بذلك. طيب وسلام عليه، هل من المبالغة التجديد على ابنتي ذات العامين في قول السلام بدل كلمة باي بين محيطنا؟ طبعا أنا أختصر، تأتي أسئلة طويلة فأنا أحاول أختصر. أنه بنتي تقول باي فنحن نقول لا قولي سلام، أو نقول السلام عليكم، مع أنه اللي حولنا يكثرون من هذه الكلمة. باختصار بنت سنتين، المحاكاة تلعب دورا كبيرا في تربيتها. نقول أمامها السلام عليكم، نرد السلام، نوصي من يتكلمون معنا بالسلام، لكن ما في داعي للتشنج. سنتين يا جماعة، سنتين، حتى لو كانت ثلاثة وأربعة وخمس، شوي 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 شوي. أنا لا أريدها أن تنفر من الأمر، وبالتالي لا، ما أنا ما أقولها مباشرة، أنا ممكن أريها فقط. حتى لما نريها سلام ممكن يعني نعملها بمزح، باي وعليكم الباي. لا، ما في وعليكم الباي في الإسلام، وعليكم السلام، لأن كلمة باي ليست نفس المعنى. الله يأمرنا بأن نقول السلام، لأنه السلام هو الذي نريده أن يكون في النفس وفي التعامل مع الآخرين. نقول هذه الكلمات أمامها وهي تلتقط هذا، لكن ما في داعي للتشنج. ومزاحمة المدخلات من أب وأم مطمئنين قائمين بالتربية، يعني على أفضل وجه يستطيعانه، خير وبركة، خير وبركة. فما في داعي للتشنج، شوي شوي. طيب فلان كنت أعرفه في الجامعة كان بناؤه المعرفي هشا وهنا، لديه قلق لا يقوى على الكلام، وفجأة لم نعد نراه إلا في الفاصل أو الاستراحة، كاتب البريك، وهو ذاهب إلى مصلى الجامعة في عزلة دام سنتين أو أكثر، ونحن نهزأ به وهكذا. هو الآن لديه من القوة النفسية والعلم المضيء لصاحبه ما يعجب له الإنسان. سؤالي، هل نستطيع أن نسقط هذا البناء عمليا في قصة سيدنا زكريا وضعفه وخوفه وقوة يحيى واستخلاصه مع الفارق الكبير في التشبيه والنبوة؟ طب لحظة شوي. المقابلة مو عجبتني. أولا خليني يعني أتمم المسألة الأولى. شاب كان معانا منعزل وكذا، كنا نهزأ به، والآن هو قوي، خير وبركة. هذا يدل على أنه قياساتنا أحيانا غير صحيحة، ويدل على أن الإنسان عندما يخلو بنفسه ويعتزل العزلة هذه قد تفيده أضعاف ما نظن أن خلطتنا مع أصحاب السوء تفيدنا. هذه قصة الأولى، مو موضوعنا، وتكلمنا عن الاعتزال في أصحاب الكهف وغيره. لكن وإن كان سادتي بعض الأسئلة متعلقة بقصة مريم في قضية العزلة، لكن قصة سيدنا زكريا وضعفه وخوفه وقوة يحيى، لحظة شو. لذلك تخيل القصة وظروفها مهم جدا. أنت تقارن بين شخص وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة في تلك اللحظة، تقارنه بفتى يافع صبي قوي، من كلمة فتى تكفي، فتي، فتقارن بينهما مقارنة غير صحيحة. لأنه يظهر لي من سياق القصة وما ذكر في سورة آل عمران أن زكريا عليه السلام كان قويا من قبل، ولا واحد مثله كيف يقوى على أن يكون يسبح ضد تيار بني إسرائيل ويكفل مريم ويتعهدها إلى أن تكبر؟ إذا هذا مو قوي، مين اللي قوي؟ فالمقابلة يعني أرى أنه فيها نوع من التعجل شوي. على أي حال، يقول هل نستطيع أن نسقط هذا عمليا على في قصة سيدنا زكريا وقوة يحيى واستخلاصه مع الفارق الكبير في التشبيه والنبوة على واقع الشاب المسلم الذي يصدق في ندائه مع ربه وأن يأخذ ما آتاه ربه بقوة والتسليم بضعفه استنادا إلى قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين وأنهم أسوة؟ طيب باختصار، نعم، مما نريد أن نتعلمه من هذه القصص: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، خذ الكتاب بقوة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. تأتي هنا قضية الأسرة، الأبوين، الصحبة. يحيى وعيسى كان يعني كان أخوين في الله بين قوسين، أولاد خالة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة عروجه إلى السماء. طيب نعم، هذا الذي نأخذه من القصة. لو أنت كنت بدال يحيى، فتن حولك، تأتي بغي من بغايا بني إسرائيل تريد أن تنزع عنك حياءك وكذا، ومع ذلك تقاوم، هذا الذي تريد أن تأخذه من القصة. لكن يعني يبقى فقط أنه زكريا وضعفه كذا، اللي عليك أن تعلمه أننا عباد لله، مخلوقات لله، نعلن ضعفنا بين يديه، لا نتكابر على هذا الضعف. نعم، هذا ينبغي أن يكون حاضرا في رؤيتك لنفسك وفي تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. طيب، بالمناسبة احنا قبل ما نبدأ المجلس بقرابة يعني ساعتين او يعني الآن انا احدثكم في توقيتنا 5:30 تقريبا قبل صلاة المغرب، بين العصر والمغرب، بدأنا الساعة الثانية اليوم مجلس ألف باء الزواج، أصول ولكن. سبحان الله، بعض المعاني اللي أوردتها أنصح أن يراجع هذا المجلس، في خلاصات من مقدمات ألف باء الزواج، من ضمنها الأصل في النفس الإنسانية كذا لكن هذا لا يعني كذا، الأصل في أنك مخلوق كذا لكن هذا لا يعني كذا، فهذا جيد أن يراجع. طيب، قصة مريم عليه السلام، بعض ما جاء إلى الآن في هذه القصة: هل اصطفى الله مريم قبل ولادتها بسبب نذر أمها أم بعد الولادة بسبب سعيها؟ جميل، نقف هنا. ما الفائدة من السؤال؟ يعني أنا دائما أشتم شيئا وراء هذه الأسئلة يوجسني. ما الفائدة من السؤال؟ اصطفاها قبل الولادة، إذن خلاص ما نأخذ منها عبرة. لا، ما هي مصطفاة أصلا من قبل الولادة، الله نقاها من قبل الولادة، إذن ما في ده. لا، اصطفاها بعد الولادة. طبعا راح أجي على المشكلة المصيبة الإيمانية في هذا الطرح، لكن اصطفاها بعد الولادة. اصطفاها بعد الولادة، إذن أنا ممكن يعني إذا القضية بعد الولادة ممكن أخذها قدوة، إذن لماذا تذكر في القرآن إذا لم تكن قدوة؟ ولماذا يقول بالحرف سبحان الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرج، إذن لماذا تضرب مثلا؟ لماذا؟ يعني هذه الأسئلة ما المراد منها يا جماعة؟ والله يعني أنا إن شاء الله لما إذا الله أحيانا وأحياكم إلى آخر العشرة إن شاء الله، أود أن نخرج من هذه المجالس الرمضانية بأن نكف عن الأسئلة التي قد لا يكون لها طائل حقيقي عملي، ويعني يعني وليسعني يعني صدر ورحابة صدر الإخوة والأخوات الذين يوجهون الأسئلة. يعني أنا والله يعلم الله لا أحب أن أرد سائلا، ولكن أتساءل طيب يعني ما الذي يعني ما المراد من هذا السؤال أو من الأسئلة التي تشبهه؟ آتي إلى الخطر الشديد في السؤال اللي هو الله قدر الأقدار وعلم منذ اللحظة الأولى للخلق ما سيكون، فالاصطفاء في علمه من الأزل، يعني الله اصطفى آدم ونوحا والذرية من آل إبراهيم، اصطفاهم من الأزل. اصطفاهم لكن سبب لهم الأسباب. إيش هي الأسباب؟ لا، هو اصطفاهم لكن وضع فيهم بذرة من قبل الخلق أن يكونوا هكذا أقوياء. طيب إذا كانت قوية من قبل الخلق، كيف تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ كيف؟ كيف؟ إيش؟ جحود الاصطفاء يعني؟ مخلوقة بشر تضعف. أنا عند بعد هذه المقدمة سأتي على مثال أنا أطرحه عادة للناس حتى يفهموا الأمر، لكنه أولا قضية الاصطفاء في علم الله الاصطفاء حاصل منذ أن قال كن فيكون، هذه عقيدتنا كأهل سنة وجماعة. ولا يمنع هذا أن الإنسان ينبغي أن يتزكى، لذلك سبحان الله قلت قبل قليل ارجعوا إلى مجلس اليوم من ألف باء الزواج اللي هو ألف باء الزواج 11 أصول، ولكن الأصل فيه أنني مخلوق محتاج ضعيف فقير ناقص، ولكن هذا لا يمنع التزكية. أنا مطالب بالتزكية لأنني مبتلى. فما الفارق مصطفات قبل ولا بعد؟ طيب قبل الأربع شهور في الحمل ولا بعدها؟ يعني قبل أن تنفخ الروح ولا بعدها؟ طيب والجين ساعتها كان مستعد للفاحشة ولا كان غير مستعد للفاحشة؟ إيش هذه الأسئلة؟ يعني أنا ما أدري هل هو من آثار عالم الوهم، هل هو ما؟ طيب اغفروا لي يعني شدتي في، لأنه هذه الأسئلة تتكرر، وكنت أرجو أنه بعد سورة يوسف نتجاوز الأسئلة اللي ما محلها في واقعنا اليومي. يعني مريم أريد أن أتعلم منها الحياء واعتزال ما لا يصلح، وأريد أن أتعلم منها القوة في الحق والمبادرة فأتت قومها تحمله، والقدرة على أنني لا أشتغل في الجدال الذي لا طائل منه، يعني إني نذرت للرحمن صمت، هذا الذي أريده. لا، ما هو يمكن أنا غيرها. إيش غيرها؟ في إيش غيرها؟ في إيش؟ لا، ما هو يمكن مصطفات من قبل ولا من بعد ولا غير مصطفات ولا. إذن لماذا ضربت مثلا؟ لماذا سميت سورة كاملة باسمها؟ طيب أكمل مرة أخرى، أنا عارف أني كما أنا شديد كما أنا يعني دقيق ومزودها وألح في قضية اغفروا لأخيكم، لأن الأسئلة هذه تشعرني بأنه الرحلة طويلة إلى أن نتدبر التدبر المطلوب. إذن هل اصطفى الله مريم قبل ولادتها بسبب نذر أمها؟ الجواب المباشر لا أعلم. أم بعدها بسبب سعيها؟ لا أعلم، لا أعلم. الذي يقرأ السياق في آل عمران، طيب يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قبلها اصطفاك. طيب يعني الاصطفاء قبل القنوت ولا بعد القنوت؟ ولا اصطفاها فصارت تقنت؟ الذي أعلمه أن هذه الإنسانة استحقت بما جاءنا من القرآن هذا الوصف الاصطفاء. بس تريدين أن تكوني من المصطفين كمريم؟ خذي ما تعلمته من مريم في الآيات في آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة التحريم، أحصنت فرجها. بس طيب أليسوا بشرا يخطئون؟ نعم بشرا يخطئون، لأن السؤال يكمل أليسوا بشرا يخطئون؟ نعم بلى بشرا يخطئون. طيب ثم ماذا؟ تقول أخشى قسوة قلبي تجاه الأنبياء ونكران فضلهم. ليش؟ إما أو طلعوا بيغلطوا، يعني قالت يا ليتني مت قبل هذا، لا، أنا أريد، أنا الفضل لا أشعر به إلا إذا كان الإنسان ملاك، وإذا كان ملاك أقول لماذا أشعر بالفضل؟ هو أصلا الله جعله لا يعصي. نرجع إلى وهم الكمال مرة أخرى. سبحان الله. الشيء اللي يعني يصبر أن لله حكمة في أن تبقى بعض الأسئلة تتكرر، وبعض الاضطرابات تحصل، وبعض العلل تستمر، حتى يكون هنالك دور لنا يستحق أن نجلس هذه الجلسة ونأدي دور معين. أخشى قسوة قلبي تجاه الأنبياء ونكران فضلهم، وأحيانا لا أرى لأحد عظمة بعد الله، أحيانا. واو، هو الأصل أن الله ليس كمثله شيء، لا يقارن بأحد، هو الخالق ونحن المخلوقات، وكل ما دون الله مخلوق، والأنبياء مخلوق مخلوقون، والملائكة مخلوقون، وكل الأنبياء لو إيش ما صاروا لن يكونوا يعني شيء في علم الله. مش أحيانا لا أرى لأحد، لا، الله لا يقارن به أحد. ثم بعد ذلك هنالك مراتب. فيوسف اللي كان من شأن امرأة العزيز منه ما كان، وكان من إخوته ما كان، وكان من النسوة ما كان، يستحق أن يعظم، ولكن عظم في حدود المخلوقية. وزكريا يستحق أن يعظم في حدود المخلوقية، وذو القرنين يستحق أن يعظم في حدود المخلوقية، وموسى والعبد الصالح يعظمان في حدود المخلوقية، وإبراهيم يعظم في حدود المخلوقية. لماذا أيضا مرة أخرى نقع في إما أو؟ يعني ما أدري، هل نقسم عليكم بالله؟ اتركوا العالم الوهمي والروايات والأفلام والمسلسلات والأغاني والطرح الخيالي وكوكب زمردة وسبيس تون وباربي والسوبر هيروز ومارفل، نقسم عليكم يعني حتى. أخشى قسوة قلبي تجاه الأنبياء، الأنبياء فضلهم لا يعادله فضل في البشر. هم الذين سببهم الله لهذا الخير في حياتنا. يجي لي واحد يقول لي أصلا العالم الفلاني عالم بيولوجي، يسوى كل الأنبياء، لأنه يقيس الأمر بشوية معلومات نظرية. لكن ساعة الجد لما يكتئب هذا صاحبنا سيحتاج إلى ما أتى به الأنبياء من الوحي. طب وين العظمة؟ الله اصطفاهم. الله اصطفاهم وقال هو أيضا اللي عرضهم لكل هذا، وقال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بلاء الأنبياء، أعظم الناس بلاء. من منا يتحمل ما يتحمله الأنبياء؟ من منا يحتمل ما يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوطأ ظهره وتلقى عليه أمعاء الجمل، أو يعني باطنية الجمل كما يقال. طيب من منا يحتمل هذا؟ من منا يحتمل أن يبصق في وجهه؟ كيف لا يعظم الأنبياء؟ لما حصلت محاولات الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب يعني مقاطع يعني من كل شخص، من مجموعة من الدعاة هنا في الأردن، إنه وحتى كانوا خارج الأردن، إنه ماذا يعني لك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أذكر عندما سئلت السؤال قالوا لي دكتور بس أرسل، لما سئلت السؤال بكيت وقلت أنا لا أعلم خيرا في حياتي هذا الرجل ليس له نصيب فيه، لا أعلم خيرا في حياتي من والدي ووالدتي والبيئة التي نشأنا فيها والإسلام الذي تعلمناه، لا أعلم خيرا في حياتي هذا الرجل ليس له نصيب فيه. كيف؟ لكن علينا أن نقرأ القرآن كما هو في سياقه، ونقرأ قصص الأنبياء وقصص السابقين، ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ سيرة التابعين من بعد، حتى عذرا الصحابة والتابعين، حتى نعرف واقعية هذا الدين ونخرج من هذا الوهم. طيب، تقول دعوت الله أن يبارك في أبنائي، مجتهدون في حفظ القرآن، وأنا أختلف مع زوجي في أمر الإعلام والشاشات، يعني أنا أحاول أن أمنعهم عن الإعلام الشاشات وكذا، وهو للأسف يشاهد ويتجاوز في الأمر ربما، وبالتالي في اختلاف بيني وبينهم. تقول هل هذا تناقض في التربية؟ نعم تناقض، ولكن ليس من طرف واحد. التناقض يكون لما أنت تقولين لا تشاهدوا وتشاهدين، لكن هو حالة التربية فيها تناقض. أنت لست متناقضة، أنت متناغمة، أبوهم متناغم، لكن أنت وهو في حالة تناقض من حيث أنه طيب أيها أصح؟ نعم التناقض حاصل. هل هذا يؤثر على الأبناء؟ يؤثر على الأبناء، وينبغي أن يعلم الأب أنه سيحاسب على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. وما يظنه أنه تقوية للأبناء في أنه يعرضهم لجرعة مناعية، غلطان في هذا، ويراجع في هذا مجالس الإفباء التربية. ما نراه في النوادي في المجالس العامة والخاصة من الأولاد اللي سبحان الله بعيدون عن هذا العالم، عندما يزورهم هذا العالم لاحقا لن يأخذ منهم نفس الأخذ اللي يأخذه من اللي أصلا هو متربي عليه. تعال طلع بنتي من باربي واقنعها بالحجاب الشرعي وهي معتادة عليها، تعال طلع ابني من العالم الوهمي في السوبر هيروز وغيرها. طيب هل هذا تناقض في التربية؟ قلنا نعم. هل يمكن أن يكون سببا في بعدهم عن الحق؟ ممكن، ولكن مو بالضرورة. إذا راجعتم المغالطات التربوية في ألف باء التربية، آثار الآباء ليست حتمية، بمعنى قد يكون أبي يشاهد طول الوقت وأنا أخذ من تجربته أنني لا أريد أن أكون مثله. ما العمل؟ مزاحمة المدخلات. أنت ابقي على ما أنت عليه وزاحمي، وانصحي الأب، وبيني للأولاد أنه بابا قد يكون له خصوصية معينة وقد يكون يمارس أمر معين، لكنه ليس هو هذا الصواب، بدون ما تسيئين للأب في وجود الأبناء، بدون ما تسيئي للأب، قصدي يعني لا في وجودي ولا من وراء، يعني ولا من وراء، يعني لا ينتقص الأب، ولكن يقال نعم ليس الأصل الشاشات الرقمية، بابا يمكن يكون معتاد على ذلك، وتعملين مزاحمة، تحاولي خطة، جدول يومي، لعب كذا، ولكن دون توتر، وإلا الأب سيبدو هو اللي مرتاح مع نفسه وأموره طيبة ومش رائب ومدردح وعفوي وكذا، وأنت المتشنجة والكذا، فسيكرهونك ولن يأخذوا منك الحق الذي لديك. هذا التفصيل يراجع فيه ألف باء التربية. تقول اليوم بالكاد شاهد ونصف مجلس قصة السيدة مريم وأنا سعيدة بذلك، وكنت قد دعوت يعني ربي في هذا في الصلاة. طب خير وبركة، يعني أنا إذا احتملوا نصف مجلس مني خير وبركة، خير وبركة، شوي شوي، ابقي على دعائك، ابقي على دعائك، وزاحمي المدخلات، ولكن إياك أن يروا فيك تشنجا وتوترا، ولا بد أن يكون لك صحبة، أنت وحدك ما بتكفي، لا بد أن يكون لك صحبة. طيب في موضوع الحياء جاء كذا سؤال، تقول أنت مدحت الأم التي تسعى لخير ابنها، يعني تجهزه وتوديه تعلمه، وقد تكلم المعلم وتقول له أنا أريد لابني كذا ولا أريد لابني كذا. طيب تقول لكن في نفس الوقت أين الحياء؟ يعني مو المفروض أنه زوجها هو اللي يكلم المعلم؟ جميل. مرة أخرى أحيل هنا على مجال السابقة تكلمنا فيها عن المعنى المغلوط عند الناس للحياء. الحياء عند البعض معناها أنني لا أكاد أقابل الرجال، لا لا ليس هذا هو الحياء. الحياء والخجل كما نقول كلاهما فيهما قدر من الخوف. الحياء هو خوف مما لا يشرع، مما يسوء النفس، مما يعيب النفس، هذا هو الحياء. الخجل هو خوف مما ينبغي. يعني كيف كانت الصحابيات يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقف إحداهن فتخاطب عمر وهو على المنبر، طيب وقد تخاطب صحابيا آخر في ضمن حدود معينة وضوابط معينة وكذا بكل بساطة. هل هذا ينزع عنها حياءها؟ لا. والحياء طبعا مراتب، يعني هنالك من قد تكون حيية أكثر من غيرها، بمعنى أنه عامل الحياء عندها يعني متجاوز لعامل الحياء عندها، لكن كلاهما ضمن الحياء، وكلاهما إذا دعتهما الحاجة إلى أن يجيبا الباب، لأن طارقا يطرق الباب ستجيب، لكن بدون قهقهة، بدون خضوع بالقول، بدون إمعان النظر، بدون لباس غير محتشم، بدون أن تستخف الحركة أمامه، الحياء موجود وبمراتب. فأنا ليش يعني لا المرأة إذا كانت حيية، ما أنت قلت أنه مريم نأخذ منها. أولا مريم كانت معتزلة لا لأنها لا تريد أن تتعامل مع الرجال، كانت معتزلة لأنها تريد أن تعبد الله، أن تزكي نفسها بكل بساطة. وهي نفس الحيية التي عندما جاءها بشر سوي بكل قوة إني أعوذ بالرحمن منكم إن كنت تقيا. الحياء لا يلغي قدرة الإنسان على التعاطي في الحياة اليومية. فأتت به قومها تحمله. يلا وين الحياء؟ وين الحياء؟ طبعا الحياء ما زال حاضر، بس قصدي أين الحياء بالمعنى المغلوط الذي في السؤال. أم مالك عندما تجهزه وتأخذه، أم أحمد بن حنبل تعده طيب وتسهر وقبيل الفجر توقظه للفجر وتأخذه إلى المشايخ وتأمرهم به خيرا طيب، أو تطلب منهم ذلك، يعني وين الحياء؟ أنا لا أريد أن يعني هنالك ما أسميه أنا بالتشنج الجنسي، التشنج الجنسي، ويراجع هذا في بعض المغالطات اللي تكلمنا عنها في ألف باء الزواج، وسنأتي عليها في مجالس ألف باء الزواج أيضا بشيء من التفصيل. نعم الأم الأصل فيها القرار في البيت، الأم الزوجة القرار في البيت، ولكن هذا لا يمنع أنها إذا أرادت أن تتعامل ستتعامل. من ربت الخضر عندنا بين قوسين؟ من التي يعني رزان طيب قيل فيها؟ مين؟ عائشة. عائشة تخاطب الصحابة، تعلم الصحابة، تربي الصحابة، تؤدب الصحابة، والحياء حاضر. طبعا أكيد هنالك خصوصيات لأمهات المؤمنين، لكن لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا للإنسان. هذا اللي مخلي للأسف بعض النسويات الجاحدات كافرات النعمة، اللي شايفين ما في امرأة قوية لذلك نتصدر نحن بقلة الحياء وبالعهر وبالدعارة وبال... طب لماذا لا يكون لدينا القدرة بالحياء أن لا نمكن أمثال هؤلاء أن يتصدرن؟ يعني نزاحمهن في ال... لا 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 لا، مو هذا المقصود. إذا دعت الحاجة ضمن ضوابط شرعية، أخرج من البيت، أؤدي أمر معين، أوصل ابني إلى المعلم، أطلب منه أمرا معينا، لماذا إما أو؟ طيب كيف التوسط بين الحياء وبين الأريحية والعفوية؟ جميل. الحياء كما قلت مرة أخرى، الحياء مرة أخرى هو الخوف مما لا يشرع، مما لا ينبغي. يعني أنا يمنعني الحياء خوفا من أن أفعل شيئا لا ينبغي. مثل إيش؟ أنا أتعرى، أني أخرج بمشهد معين لا ينبغي لمثلي أن يشاهد فيه بالشارع، أن أتحرك حركة في الشارع، أن يصدر صوت مني، أن أكل بطريقة معينة. هذا هو الحياء، لا علاقة له بالعفوية. يعني فلان رأيناه في يوم من الأيام يضحك مع طلابه، فلانة رأيتها تمازح طالباتها بطريقة، أين الحياء؟ بالعكس العفوية لا علاقة لها بضرب الحياء. العفوية ولكن بعض الناس عندهم نوع من يعني الرزانة أكثر، الركازة أكثر، هذا لا يعني أنه أكثر حياء، لا يعني، مو بالضرورة. هنالك من يتكلف صناعة الهيبة والوقار والكذا، مو بالضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، الوصف هذا معروف. كان يسابق الأطفال في طرقات المدينة، كان يسابق الأطفال في طرقات المدينة، كان يمازح الحسن والحسين يصعدان معه على المنبر، كان يمج المجة في 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 وجه الطفل يمازحه طيب، يأتي فيمسك بالصحابي من خلفه، من يشتري هذا العبد، يمازحه طيب، يمازح النعيمان ويضاحكه بعد أن يقام عليه الحد في الجلد للخمر، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها. بعض المعاني تحتاج إن شاء الله، إحنا لما راح نجي على في ألف باء التربية على أسئلة المشكلة سنأتي على الملف الجنسي، لأنه في هنالك أشياء كثيرة فيها إشكال عند الأهالي، الفهم عند الأهالي فيه إشكال. كيف التوسط بين الحياء وبين الأريحية والعفوية؟ كن أريحي وعفوي ضمن الضوابط الذي جاء بها الوحي. إذن أنت أمورك طيبة، أمورك طيبة. لا يعقل أن أتصور أن شخصا يتصور أن من العفوية أن يقهقه في الشارع، أو هي أن تخرج بصوت عالي وترتدي رداء يجذب كل الذكور في الشارع وتقول في خلاف شرعي في لا، يعني معناه أنه نحتاج أن نراجع قراءتنا للوحي مرة أخرى. تقول ما العمل مع غيرتنا على عفوية بعض أهل العلم؟ أنا ما أدري إذا كنت أنا المقصود، طيب، لأني أنا عفوي كثير، يعني أنا أجلس هنا في الموضع الذي أعطي فيه مادتي، أقدم فيه ما لدي في هذه المجالس، وعندما يكون عندي حضور، قد يكون من الحضور أحيانا الأخوات الإناث، وأنا من طبيعتي أنني يعني عفوي ولكن بحدود. يعني أنا عندما تأتي تخاطبني أخت يبقى بيني وبينها مسافة، ولا أقبل لأن تتجاوز هذه المسافة. بعض الأخوات للأسف لأسباب كثيرة ربما يعدوننا يعني في مقام الأخ الأكبر الأب، ربما ما اعتدنا يعني نوع من الضوابط، فعندما تأتي تسأل تقترب، فأنا أقول أختي شو خلي مسافة. طيب، الحياء شيء والضوابط الشرعية شيء والعفوية شيء آخر، وحتى مع ذلك قد تكون عفويتي أحيانا توقعني فيما لا ينبغي أن أقع فيه. لا، ليس بالضرورة أن أقع في محرم، لكن قد يكون شيء مكروه في مجلس العلم. يعني قد مثلا ألقي بكلمة معينة، طرفة معينة، ألفت انتباه إحدى الأخوات إلى حركة قام بها ابنها في المجلس بطريقة أنا عفوي فيها، لكنها ليست هي المثلى. ونعم، هذا يكون ربما أمر يعني أنا ينبغي أن أراجعه. وهنا يحق لبعض طلبتنا يعني من الجنسين أن يغاروا علينا، وهذه غيرة محمودة وعلى الرأس، بل أمثال هؤلاء هم الذين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من صدقهم. إنه بالعكس، الحمد لله أن يكون فينا، في طلابنا، في طالباتنا، من يغارون هذه الغيرة وينصحون لنا. أنا أظن المقصود والله أعلم كان أنا، وربما يكون غيري، لكن المهم أن لا يتعجل بالحكم على شخص طالما أن الأمر ضمن الحدود الشرعية، لأن البعض أحيانا يتعجل ببعض الكلام ويعني يأخذ خلاص ويحط بلوك على الشخص وكذا. والله بعض إخواننا في الله حتى ممن يكبرونني سنا وقدرا أعلم أنهم يختلفون معي في بعض العفوية التي أتصرف فيها، ومع ذلك غاية ما يقوله، يقول والله أنا لا أقوى على ذلك، بس ما شاء الله عليك، يعني والله، وبالعكس ورأيت شيء من الأثر الطيب في من حولك، فأقول له والله الله يجزيك الخير، رغم أنك حريص على أن تقولها بكل ود وكذا، لكن وصلت النصيحة. طيب، يقول لا أنا مو قصدي، أقول حتى لو مو قصدي أنا استفدت مما قلت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على أن نعرف أين الحق وأن نعمل به. لذلك نقول أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم آمين. ما الحرج في التصدر الإعلامي للمرأة الجميلة؟ بالمناسبة عذرا، بس عودة إلى السؤال اللي قبله، حصلت معي أكثر من مرة بعض الأخوات يعني يظهرن بمظهر اللي هي الغيرانة، وكيف سمحت للدكتور وكلمك وصوتك طلع في التسجيل وكذا. يقدر الله لهذه الأخت لاحقا أن تحضر أو أن تحتاجنا في أمر ما، زواج، مشكلة معينة مع الأبوين، وإذ بها يظهر منها ما فيه تجاوز لا أقبله. فلما أراجع، إذن لماذا قلت لتلك الفتاة ما قلت؟ هل كانت غيرة؟ هل كان لحظة معينة الدكتور وجه لها الكلام أكثر ما وجهه لي، كل ما يسأل سؤال يوجهه؟ لا، أنا أخشى هنا أن يكون في شيء من مرض القلب. أما ما عدا ذلك، النصيحة كما هي بالعكس مقبولة وعلى العين والرأس، سواء لنا أو لطلابنا. طيب، ما الحرج في التصدر الإعلامي للمرأة الجميلة دون مساحيق تجميل وبلباس شرعي؟ هذا أيضا اختصار أخت كانت سأل سؤال يعني في شيء من التفصيل. يا جماعة، ما الحاجة الشرعية؟ ما الحاجة الشرعية أن نصدر المرأة تصديرا إعلاميا في دكتورة معروفة والبنات النهضويات القارئات المتثقفات يأخذونها أو يأخذنها مثال للمرأة المسلمة. سألتها سؤالا مباشرا حول الظهور الإعلامي فقالت ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل، بل قالت إنه عرض عليها أن تكون ببرنامج ثابت في فضائية معينة فرفضت، قالت ليس هذا هو الأصل، أنا ممكن أعلم في مكاني، أعلم في مكاني قصدي ليس مركز مكاني، أعلم حيث أنا. وهذا حاصل، شيخات معلمات في التاريخ الإسلامي كان يأتي إليها الطلاب من الجنسين، فإما بحجاب وإما بمكان يضمن لها وقارها وهيبة. أما الذي حاصل في الإعلام الآن، لا، والأخت تقول ما الحرج في التصدر للمرأة الجميلة؟ يعني أنت عارفة أنها جميلة، يعني أنت كأنثى تصفينها بأنها جميلة، ممتاز، عندما ينظر إليها الرجال وهي جميلة ما الأصل؟ ما الأصل؟ يعني ينظرون لا ينظرون، ينظر وهي جميلة ثم ماذا؟ لا يرى جمالها؟ يعني لا، أنا فقط أنظر إليها لأنني خرجت من حاجز الجسد إلى حاجز الروح وأنا أرى الآن العلم طب إذن لماذا جميلة؟ لماذا جميلة؟ أنا أقول فقط يعني غفر الله للعلماء، للمشايخ، للدعاة، للمفتين الذين أوصلونا إلى مرحلة أن يسأل سؤال كهذا وكأنه ما الحرج؟ إيش المشكلة؟ وليس أن الأصل في المرأة أن لا تظهر جمالها وأن تستره، وأن نعترف بأن الذكر يميل إلى المرأة عامة، فما بالك في المرأة الجميلة بمساحيق ولا بغير مساحيق؟ طيب لا، يعني والسؤال فيه تحميل جميلة أنه بغير مساحيق وبلباس شرعي، لا والله الله يبارك فيك، لا تفضلتي علينا الحقيقة أنك ستخرجين بدون مساحيق تجميل وبلباس شرعي. هي المشكلة للأسف أنه التفصيل في هذا الكلام مزعج، بمعنى أنا عندي قصص أعرفها من أخوات بدأنا على أساس أنه سد ثغر للمرأة المسلمة وتحول الأمر لاحقا إلى تغير اللباس، إلى شيء من التجميل، تجميل ليست مساحيق، لا، تجميل عملية، وهي في قناة إسلامية أو يعني مفروض أنها إسلامية. ليش؟ بعد قليل الدنيا تدخل والمقارنات والمشاهدات، وأنت أصلا تدخلي داخل الاستوديو تنتظرك عاملة الميك اب، وينتظرك الإضاءة، وينتظرك المصور ليقول لو سمحت اعملي كذا، مش عارف في هذا كله أين نحن من حياء المرأة المطلوب؟ لكن للأسف الإلف الذي نحن فيه في العالم المعاصر جعلنا نتصور أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل. على أي حال، يعني أنا ما أدري، الظاهر هذه الأسئلة وأمثالها مع أنه تكلمنا في الإعلام والإعلام الإسلامي إلى آخره، لكن يظهر أنه ينبغي أن نخصص لها جلسات في حال المرأة المسلمة المعاصرة، في إلى أين هي من الوحي، أين هي من الحياء، أين هي من فهم كمال المرأة. يعني تصوروا مريم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا آسيا ومريم كاملة، مريم طيب تذكر بحيائها ونحن نريد أن نصدر مثالا غير مثال مريم. مرة ثانية، أنا لا أقول المرأة إذا كان عندها القدرة على التصدر ضمن ضوابط شرعية وعدم وجود ما يلفت، أنا أعرف سيدات نساء بين قوسين متقدمة في السن تقول لي بعض المتابعين يعني يتقدم لي الطلب للزواج وهي متقدمة في السن. ليش؟ يحصل قدر من الألفة والتعلق هذا. وأنا أتكلم عن بعض الأمثلة اللي تحاول قدر الإمكان أن تضبط جلستها وضحكتها وتختار ألفاظها فكيف باختيار فتاة عشرينية 21 22 19 كذا في قناة إسلامية، يلا شباب وهلما شباب وهلو شباب على أساس أنه يلا كيوت، تعالوا نجذب الشباب من الكافيهات والبارات والبوبس والمش عارف مين إلى هذه النماذج. كثير من هذا الطرح عقدة نقص الغرب. يعني أنت تطرح هذا الطرح المتخلف ونحن في عالم الممثلة الفلانية فازت في الأوسكار والممثلة الفلانية واللي صعدت على القمر واللي إذن الإشكال هو في آلية المرد عندنا. طيب، أنثى متزوجة تدعو غير المسلمين من الأفارقة عبر منبر رقمي دون علمهم بأنها أنثى. يعني ظهر في موقع رقمي الأخت هذه تمارس الدعوة لهؤلاء الأفارقة، هي خصت التسمية بالأفارقة، وزوجها لا يعلم بهذا وهم لا يعلمون أنها أنثى، والقائمات على المنصة إناث، ولا يكون هنالك اختلاط. تقول دون علمهم ودون خلوة رقمية، ما يكون في هنالك كلام منها مباشرة، تكون كلام جماعي. وهناك يوميا من يدخلون الإسلام عن طريقهم، يعني عن طريق هذا الموقع، لكن الزوج لا يعلم بذلك وهو شديد الغيرة. كيف الأحوال؟ أنا ما أدري إحنا من أين نأخذ أحكامنا الشرعية. يعني عندما نقول فقه النفس هو فهم نفسي بطريقة خالقي، هل من طريقة خالقي أنني أتسلل خارج البيت؟ لا، المنبر الرقمي كأنني خرجت، زوجي يقول لا تخرجين. طبعا بغض النظر عن ما راح أدخل في قضية أنه ليش الزوج يقول لا تخرجين، لا، زوجي قال سأتسلل حتى أوصل كتاب الله إلى شخص يود أن يحفظه. أختي سائلة، الله يرضى عليك، إذا كنت أظن سائلة كان مفتي شرعي يعرفك أنت، يعرف زوجك، يعرف أحوالك المباشرة، تستفتينه في هذا، وأنا أقول هذا تجاوزا، المسألة بالنسبة لي يعني المفروض أنها واضحة، ولكن استفتي شخصا، وممكن شخص يعرف الزوج يحاول قدر الإمكان بدون أن يقول له أنك أنت آثمة بحجة إيصال الإسلام إلى أناس من الأفارقة وهم لا يعلمون أني أنثى. زوجي اللي يعني مفروض أني أنا فاتحة معاه شركة ضمن معايير وضوابط واتفاقية معينة، أخرج من هذا بدون علمه؟ عل وعسى أن يهدي الله بي رجلا ولا امرأة ولا إيش هذا؟ أنا ما أدري إحنا يعني. طيب، عندي خير ورجل يمنعه. عندها نأتي بأحد الإخوة مقرب من الزوج ونقول له يا فلان لما تمنع هذا الخير؟ لا، ما هو أنا. ومع ذلك إذا حاولنا ما قدرنا، طاعتك لزوجك بنية صالحة مخلصة لله أفضل من كل ما تفعلينه هذا. وقد يقدر لله سبحانه وتعالى أن يقتنع الزوج ضمن ضوابط معينة وضمن كذا، وأن يراك تعال معي، شوف أنا ما الذي أفعله، أقول كذا، يسأل فأنا أجيب بدون ما يعرف جنس المتكلم معه، يمكن يقبل. وإذا ما قبل زواجك أولى، إلا إذا أنت ترين أنه هذا هو الأولى، ساعتها لكل حادث حديث. طيب، أنا يعني دقائق أقل، يعني يمكن 10 دقائق وننهي إن شاء الله. بالمناسبة صحيح، أنا كنت ناوي أقولها في البداية، الآن تذكرتها وسأقولها في النهاية إن شاء الله. غالب الظن أنني سأنهي أسئلة سورة مريم ثم ندخل في سورة طه، فلن يكون مجلس الغد هو عن سورة طه، سأكمل لأنه شعرت أن الناس تلخبطوا في ترتيب عناوين المجالس والخطأ خطأي. هل وضع اسمي على ثياب صممتها لحفظ حقوقي فيه خدش للحياء كما تظن أمي؟ طيب، ماذا عن أنه طلب التوصيل ويكون باسمي، يعني طلب التوصيل باسم فلانة؟ طيب، الأمرين مختلفين، يعني التصميم ملابس غير الدليفري. هذه المسائل ما فيها حل وحرمة بقدر ما فيها معرفة للسياق العام وأين الحياء في هذا. بمعنى يعني انتشار اسم فلانة على ألسنة الناس، أين أثره في نفس هذه الأنثى، وأين أثره في نفوس من حولها؟ هذا الذي ينبغي أن يدرس. بمعنى فلانة جيب لي قميص، ما أريد أن أذكر اسم معين حتى لا يربط به، يعني جيب لي قميص كذا، شفتوا موقع فلانة، أنا طلبت من فلانة كذا. ما أثر هذا الانتشار للاسم على هذه النفس الحية اللي هي نفس الأنثى، وما أثره على نفس من حولها، الأب الأم الإخوة، بالذات الإخوة الذكور؟ طيب ما أثره هنا؟ نقول هل ما عندي إشكال بأنه لا هو في الآخر علامة تجارية وأهلي مزودينها؟ طيب ولا لا؟ بصراحة فعلا أنا لا أريد أن يكون اسمي هكذا يعني يطلق يعني بين الناس بهم. الأمر ليش قلت ما في حلال وحرام؟ لأن أمور كثيرة تدخل هنا. طيب نحن نعرف أسماء أمهات المؤمنين، نعرف الصحابيات، الصحابة والصحابيات أحيانا كانوا ينادون بعضهم بالاسم، ما يقول لها أختي حفصة كيف حالك، حفصة جاءت، حفصة ذهبت، حفصة يا. لكن هذا سياق يختلف عن السياق الذي نحن فيه الآن. حتى قبل يعني بضع يعني عقود كان البعض يتحرج من ذكر الاسم في بعض الأماكن. أنا كانوا أصحابي في بلاد الحرمين، أنا أتكلم عن التسعينات، طيب كانوا يستغربون كيف أنا بكل أريحية لما يعني أتكلم مثلا عن والدتي أو كذا، أني عادي جدا ممكن أتكلم عنها، أو ممكن أقول أنه وقال فلان يا بديعة، اللي هي اسم الوالدة الله يحفظها ويرضى عليها. طيب لا كيف، لدرجة أنه كانوا يعني كان عندهم لعبة مثل كاميرا خفية، يجي يصب له ماي وهو عم يصب له، يقول له اسم أمك، يتلخبط. في مثل هذا السياق السؤال هذا يختلف. في بلاد أخرى، في بعض الأماكن المدنية في مصر ولا في بلاد الشام ولا في بلاد المغرب العربي، قد يكون الأمر مختلف. وبالتالي أنا لا أستطيع أن أجيب إجابة عامة. اللي أقوله هنا نصيحة، ابتعدي عن أي أمر قد يسلك منه الشيطان في عالم كهذا مسلكا لا يكون فيه تزكية لنفسك. بمعنى عندك ثياب أنت صممتيها، لماذا ينبغي أن يكون الاسم اسمك؟ ليش؟ أنا رجل لما كنت أخيط لنفسي وأصمم لنفسي بدلة عرسي، قال لي أحد الإخوة عبد الرحمن إيش رأيك أسويها؟ قلت له ما أحب هاي الأسماء، مكاني ليش ما أسميه عبد الرحمن؟ موقع ليش ما أسميه موقع عبد الرحمن ذاكر؟ أبتعد عن الاسم. ولكن في المجال التسويقي، دعكم من قواعد السوق الرأسمالية، أنت تريدين أن تزكي نفسك أمام الله بمعايير المرد لا بمعايير السوق الرأسمالي، لما لا تختارين اسما حتى وإن ارتبط لاحقا بك؟ الماركة الفلانية، العلامة الفلانية، أليست تعني أنه ماركة فلانة اللي مرتبطة بفلان؟ لا بس ما عندي مشكلة، لكنه ما يكون الاسم. أنا لا يعني أكرر، أنا لا أراه لنفسي ولا أراه لنفسك. طيب هذا لا يعني أنه يعني أنت ضد، لا أنا بكل بساطة أنا أقول اسم زوجتي وأقول اسم بناتي وأقول اسم أمي وأقول أنا لا أتكلم من نفس المنطلق اللي قد يكون الأهل منطلقين منه، ولكن أنا أرى أنه أزكى للنفس أن لا يطيش الاسم. ودعك من التخلف اللي حاصل في بعض الأجواء المنتسبة إلى التدين، اجعلوا فلانة كعبة وطوفوا حولها، فلانة كالمش عارف، هذا يعني أنا أعرف هذه الأجواء وأعرف أمراض القلوب اللي فيها، وأعرف العقد النقص اللي موجودة فيها، وأعرف قلة الرجولة عند كثير من يعني في هذه المواطن. إذن مرة أخرى قضية التصميم تحديدا، العلامة التجارية، أنا يعني أنا لا أرى أن تكون باسمك الشخصي، باسم أنثى، لأنك ستفتحين بابا على نفسك في العالم الرقمي والتصميم والإنستغرام والكذا، بعد شوي راح تكون بروفايل بيكتشر، بعد شوي أنا لا أرى ذلك. الأمر الآخر، طب ديليفري، جميل، تصوري لو أنك ماشي في الشارع وناداك رجل الديليفري باسمك، راح تمشي عادي ولا راح من وين لوين تناديني باسمي؟ لا جبت لك طلب على البيت، لا هذا كان بس لأنك جبت لي طلب. أوكي، إذن هنالك معايير معينة، من الذي يضع هذه المعايير؟ طيب أنا ما عندي إشكال، ليش قلت الأمر مفصول شوي؟ الدليفري يعني قد تكون خصوصية، عذرا فلانة أنت اللي طالبة الطلب، مع أنه أنا أصلا موضوع الدليفري أنا عندي إشكال كبير مع موضوع الدليفري. تكون أنثى في البيت، سلام عليكم، نعم ممكن يجي، تفضلي تفضل، حاسبني محاسب، ما أدري، أنا أرى أنه في إشكال هنا. ولكن يعني كالعادة أمر انتشر وألف بين الناس فصار هو المعتاد. أنا في عندي إشكال هنا، طب إيش الأفضل؟ أفضل بكل بساطة بيت أبو فلان، أرجع على اسمي، أنا اسمي عبد الرحمن فيه لفظ الجلالة. طيب لما أطلب طلب مو دليفري، أنا أتجه للطلب أقول له عبود، صاروا عارفيني، فهو مطعمين ثلاثة اللي أنا أتعامل معهم يعني مو أكثر، فعارفين عبود، آه دكتور. ليش؟ لأنني لا أريد أن يكتب عبد الرحمن ولفظ الجلالة لا قدر الله، يعني أنت عارفين الورقة في القمامة والكذا، حاشا لله سبحانه وتعالى. في معايير معينة لا ينبغي أن نسقط في وحل الرأسمالية السوقية هذه لمجرد أنها منتشرة. ما لا أستطيع أن أقول لو كنت أنثى ماذا كنت، لكني لن أفضل أن يكون اسمي على الورقة لمجرد أنه حتى ما، لا ما عندي أي مشكلة لو جاء هو نفسه عذرا أنت اسمك، لا والله أنا اسمي فلانة، ما عندي مشكلة، يعني مو عيب الاسم، ليس عورة الاسم. طيب ولكن في خصوصية معينة ترتبط أحيانا بشيء من الحياة لا أحبها أن يعني أن تخدش هنا. طيب هل من المخالطة والمزاحمة الذهاب بالسيارة إلى دار قريب إلى دار قريبة من منزلي لنشر الدعوة؟ أنا ما أدري، أيضا هذا السؤال، يعني واحدة ستخرج من بيتها إلى مكان قريب مركز أو كذا لتنشر الدعوة، طيب السيارة والكذا، أنا هذا كله أرى أنه إحنا مبتلون به، نحن مبتلون بهذا، مبتلون بأنه بالله عليكم خذوا هذا التكليف، يعني اعتبروه تكليف، وانتم ماشيين في الشوارع بالذات العواصم اللي فيها نوع من الزحام، طيب بالله عليكم انظروا إلى نظرات الرجال والنساء في السيارات عندما يقتربون من بعض، وعندما تفتح الشبابيك عند إشارات المرور، وعندما ما عاد في خصوصية، وتأتي المرأة، أنا أقول بالله هل تتصورون أن امرأة تكون ماشية وتأتي تحاول أن تصدمني فأنا أقول لها لا أنا لي، هل تتصورون هذا؟ هذا يحصل في السيارات، تأتي هي بدابتها بين قوسين وأنا بدابتي ويتريني أنا المرأة اللي كنتم تقولون بأنه حرام قيادة السيارة، أنا نزلت الآن إلى الطريق العام وها أنا في شيء غلط، في شيء غلط. وأعجب من المرأة التي تسعى إلى قيادة السيارة، أعجب، أنا لا يعني لا أقول بعموم الحرمة، لا أقول بذلك، ولكن أعجب، يعني الرجال يا دوب قادرين يتعاملوا مع قيادة السيارة في الشارع، الرجال، ويقول يا ريت لو كان في هذا التصميم الذكي اللي يخليها تسوق وحدها وأنا طيب. ونرجع يعني إيش الأحسن، أن تخلو بالسائق، يعني يا إما هذا أو هذا، ما عندنا حلول أخرى. طيب إذا مرة ثانية، هل من المخالطة والمزاحمة الذهاب بالسيارة؟ ما أستطيع أن أجيب لأنه تصور الأمر لا، يعني أنا يمكن أكون أعيش معك في نفس البيئة في نفس المكان في نفس العمارة في نفس الكذا، قد تكوني أنت زوجتي أو ابنتي، وينبغي علي أن أكون عايش الحالة حتى أتصور إيش الأفضل. طيب إذا كان الأصل في المرأة القرار، فما الرد على من يقول إن على المرأة السعي لرزق الزواج؟ هذا السؤال الحقيقة ضحكني، يعني أنا كنت وحدي صرت أضحك، يعني هي عندما تسعى للزواج تطلع برا البيت يا أولاد الحلال مطلوب عريس، وتعلي صوتها وتنظر في أعين الرجال وتخالطهم، ما كيف سأسعى لرزق الزواج وأنا في البيت؟ كيف كيف وكيف تسعين إلى الدليفري وانت في البيت؟ وكيف تسعين إلى أشياء كثيرة تفعلينها وانت في البيت؟ وكيف يطلب كثير من، كيف أرسلتي هذا السؤال وأنت في البيت؟ كيف؟ لا بس يعني مو لازم الواحدة تطلع حتى يشوفوها الناس، لا مو ضروري تطلع حتى يشوفوها الناس، تطلع ضمن الطلعات العادية، أنت أكيد ستخرجين من البيت، ممكن تذهبي مع الأهل إلى مكان ما، تروحي تشتري غرض معين، مضطرة اضطرار لما أدري أنت في مدرسة ولا جامعة ولا أكيد ستترين، أما أنه القرار لا يعني أن بين قوسين تعفني في البيت، مين قال هذا الكلام؟ أكيد المرأة تخرج من البيت، تخرج لحاجة معينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن وين الخروج؟ احنا هالأيام الخروج معظمه وين؟ أسواق، كافيهات، كلام فاضي، ستادي هاوس. طيب هذا هو الخروج؟ على أمل أن يراني أحد ويعجب بي، شرارة الشغف حتى يمكن صار نصيب بيننا. لا، أنا أرى أنه هنا يعني هنا في مشكلة. طيب يعني بين قوسين، رزق الزواج سيأتيك سواء كنت في غرفتك لا يعلم بك أحد، أو كنت على الانستغرام والبروفايلات والكذا، أو كنت تخرجين خروج طبيعي واعتيادي وسوي، أو كنت تخرجين بطريقة غير سوية وغير، في كل هذا الرزق سيحصل. المهم أن يتأتى الرزق على مراد الخالق. راجعي مجلس ألف باء الزواج 11 اليوم، كنا نتكلم على أن الأصل أن يكون الأمر على مراد الخالق، هذا هو الأصل. طيب أنا مضطر أنهي هنا، وصلنا إلى في أشياء كثيرة لسه ما أجبناها، وفي أسئلة أصلا أنا لسه ما صنفتها، فنكمل إن شاء الله. مجلس الغد سيكون أيضا تتمة أسئلة سورة مريم، لأنه لسه أمامنا رحلة، لأن لا أريد أن ندخل في سورة طه قبل ما أتمم الإجابة عن أسئلة سورة مريم. تذكرونا بالدعاء، تذكروا إخوانكم في غزة بالدعاء. الأوضاع الله المستعان أوضاع صعبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.